أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، وصلنا فيها إلى قوله وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما العلم؟ فقال عليه السلام: الإنصات. قال: ثم ما؟ قال: الاستماع. قال: ثم ما؟ قال: الحفظ. قال: ثم ما؟ قال: العمل به. قال: ثم ما يا رسول الله؟ قال: نشره. فأولا، العلم يبتدئ من الإنصات إلى من يتكلم من العلماء، ثم بعد ذلك يأتيك الاستماع. الاستماع يعني أن تلفت ذهنك فقط وفقط إلى ما يقوله العالم، ثم بعد ذلك تحفظ هذا الذي سمعته من العالم، ثم بعد ذلك يأتيك العمل به، ثم بعد ذلك نشره. فصل جديد. إذن هذا يتكلم عن الفضائل التي يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم. قال: وروينا بالإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم. يجب أن يكون طلب العلم مقرونا بالتزين بالحلم. وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم. فيجب على طالب العلم أن يكون متواضعا بالنسبة في تعليمه للآخرين، وكذلك أن يكون متواضعا بالنسبة إلى من تعلم عنده أو من يتعلم عنده. يقول عليه السلام: ولا تكونوا علماء جبارين متكبرين في تعلم العلوم وفي تعليمها، فيذهب باطلكم بحقكم. إذا كنتم جبارين فيذهب باطلكم بمن؟ بحقكم. فإذا كنتم على حق في طلب العلم وفي وكانت نيتكم حسنة كذا، فربما يكون التكبر في طلب العلم وفي تعليمه سوف يكون مذهبا لهذا الحق. وقال: وعنه عن علي بن إبراهيم عليه السلام عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان عن الحارث بن مغير النضري عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام عليه السلام: يعني بالعلماء من صدق قوله فعله، من كان فعله مصدقا لقوله وقوله مصدقا لفعله، هؤلاء هم المقصود منهم من قوله تعالى من العلماء من عباده العلماء. قال: ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. الذي لا يصدق قوله فعله فهذا ليس بعالي. وهناك حكمة مشهورة تقول: من لم تطابق أقواله أفعاله تحولت أقواله أفعاله أفعى له، سوف تكون هذه الأقوال مضرة لهذا الإنسان. وعنه عن عدة من أصحابنا يأتينا في الدرس القادم. البحث الأصولي: وصلنا بحمد الله تعالى إلى أصل جديد بعد أن أتممنا الأصل الذي قبله الذي كان يتكلم عن أن الصيغة هل تدل على المرة أو على التكرار. هذا الأصل الجديد يقول: هل أن صيغة افعل وما في معناها تدل على الفور أو تدل على التراخي؟ تدل على الفور يعني يجب عليك الإتيان بالمأمور به فور الأمر به. التراخي لا يجب عليك أن تأتي بالمأمور به مباشرة، بل لك أن تؤخره. هنا ثلاثة أقوال في المسألة اللي ذكرها الشيخ، ولا هي في غير كتاب المعالم أكثر. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي قال أن الصيغة إذا جردت من القرائن تدل على الفور والتعجيل، وقد تابعه جماعة على هذا الرأي. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمة الله عليه، قال أنها موضوعة بوضعين بحسب الوضع المشترك، موضوعة مرة للفور وموضوعة مرة إمن للتراخي. خب كيف يمكن إذن نستفيد من عدها المرة أو التراخي؟ سيدنا قال هذا تابع بعدل القرائن، لا بد أكون هناك من قرينة ودلالة تعين أنها للفور، أن هذا الأمر للفور أو للتراخي. الرأي الثالث والأخير وهو ما ذهب إليه المصنف في أن الصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، وإنما هي موضوعة علما للطبيعة، موضوعة للطبيعة. ما هي الأدلة على هذه الأقوال؟ يبتدأ المصنف رحمه الله في الاستدلال على ما ذهب إليه وهو القول الثالث. يقول الشيخ: نفس الأدلة التي قدمناها في البحث السابق على أن الصيغة موضوعة للطبيعة وغير موضوعة للمرة أو للتكرار نفسها تأتي هنا. كيف ذلك؟ يقول: نحن سابقا استدلينا على أن الصيغة موضوعة لمطلق الطبيعة بالتبادر، بأن المتبادر منها هو فقط وفقط الاتيان بطبيعة المأمور به ولا دخل للصفات الأخرى. هذا أولا. وثانيا أن الصفات المتناقضة، الصفات المختلفة كالقلة والكثرة والفور الآن والتراخي، هذه ليست داخلة في حقيقة الموضوع له الصيغة. ليش؟ لأنه لو كانت بعض هذه الصفات داخلة في جزء المعنى الموضوع له اللفظ كالقلة مثلا لما جاز أن توصف بالكثرة، وكذلك لو كان جزء المعنى الموضوع له اللفظ هو الفور لما جاز أن يستفاد منها التراخي، لأن هذه الصفات متناقضة لا تجتمع على شيء واحد. قال: أصلا ذهب الشيخ رحمه الله وجماعة إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور والتعجيل، المطلق يعني إذا لم يقيد بوقت خاص، فلو أخر المكلف عصى عد عاصيا. وقال السيد رضي الله عنه: هو مشترك، يعني مشترك لفظي، بين الفور والتراخي، فيتوقف في تعيين المراد منه على دلالة تدل على ذلك. فإذا لابد من قرينة ودلالة تعين لنا أن المراد هل هو الفور أو التراخي. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وذهب جماعة منهم المحقق أبو القاسم بن سعيد المحقق الحلي رحمه الله والعلامة رحمهم الله تعالى، إلى أنه لا يدل الأمر يعني على الفور ولا على التراخي، بل على من يدل؟ بل يدل على مطلق الفعل، وأيهما حصل كان مجزيا، وهذا هو الأقوى، هذا هو الذي يتبناه لنا، يعني دليلنا على ما ذهبنا إليه. نظير ما تقدم في التكرار، يعني في دلالة الصيغة على المرة أو على التكرار، شنو اللي تقدم عندنا؟ من أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل بحسب التبادر، أن المراد من الصيغة هو شنو؟ طلب حقيقة الفعل، هذا أولا. وثانيا، والفور والتراخي خارجان عنها، خارجان عنها، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل ليس من صفات، وليس والصفات ليست داخلة في من في الموصوف، فلا دلالة له عليهما. هذا هو القول الأول ودليله. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى في أنها دالة على من؟ على الفور. الشيخ يقول هناك ستة أدلة يمكن أن يستدل بها السيد المرتضى على مراده. الدليل الأول، ونسميه الدليل العرفي، السيد المرتضى يقول: لو أمر السيد عبده وقال له اسقني الماء، فأخر العبد السقية، فأخر العبد السقية ولم يأتي به مباشرة، يقول لعده العرف في تأخير هذا أنه عاصيا، عده العرف شنو؟ أنه عاصي. عد العرف لهذا العد أنه عاصي، هذا دليل على أن الأمر للفور، وإلا لو كان للتراخي لما جاز لهم عده بأنه شنو؟ أنه عاصي. هذا هو الدليل الأول. أجيب عن هذا الدليل بأنه هذا صحيح، أن العرف يعد العبد إذا لم يأتي بالسقي مباشرة أنه عاصي، لكن هذا لأجي وجود قرينة، لا لأن الفور داخل في حقيقة الصيغة. شنو هي القرينة؟ يقول القرينة هي أنه عادة أنه الإنسان لما يطلب الماء إنما يكون عند الحاجة إليه، لابد أنه يريد يرفع عطشه، وهذا العطش لا يمكن تأخيره، فمن هذه الجهة كان العرف يذمون هذا الإنسان على عدم الإتيان بالماء يعني فورا، وما يجوز له شنو أن يأخرون، فلعله لأجل هذه القرينة. فلو غيرنا هذا المثال مثلا وقلنا مثلا أن المولى السيد يقول لعبده في أنه مثلا صلي جيد، أو اضرب فلان، مو واضح على أنه يريده مباشرة، مو واضح على أن العرف أيضا يذمون على عدم إتيانه بذلك فورا. قال: حجة القول بالفور أمور ستة. الأول، أن هذا العرف، الدليل العرفي، أن السيد إذا قال لعبده اسقني فأخر العبد السقي من غير عذرين عد عاصيا، عد في العرف عاصيا، وذلك معلوم من العرف، وذلك يعني عدهم له أنه عاصي إذا لم يمتثل مباشرة معلوم من العرف، ولولا إفادته الفور لم يعد عاصيا، يعني لو كان هو لو لم يدل على الفور لما عدوه عاصيا، إذن عدهم له أنه عاصي هذا دليل على أنه يجب عليه أن يمتثل مباشرة. وأجيب عنه بأن ذلك إنما يفهم بالقرينة، يعني الفورية بالقرينة، لأن العادة قاضية بأن طلب السقي إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا، ومحل النزاع ما تكون الصيغة فيه شنو؟ مجردة. أما إذا كانت أكو قرينة فأنت والقرينة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني دليل قرآني، وهي قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فإن الله تبارك وتعالى هنا ذم إبليس عليه لعن الله لعدم سجوده. فلو لم يكن الأمر هنا للفور لما توجه إليه الذم، وكان بإمكان إبليس أن يقول له: أنت لم تأمرني بالبدار والآن سوف أسجد، ولم يقل هذا. فإذن المفهوم من أسجد هي شنو؟ الفور. ولذلك بعد عدم سجود إبليس لامتثال هذا الأمر مباشرة ذمه الله تبارك وتعالى. فلو كان الأمر يقتضي التخير لما جاز ذمه. الجواب عن هذا الدليل: الشيخ يقول أن الذم كان بسبب أن السجود كان مؤقتا، فلما إبليس ما سجد بهذا الوقت جيد عدة عاصيا واستحق شنو؟ الذم. بينما كلامنا نحن فيما إذا لم يكن شنو المأمور به مؤقت، وإنما ظاهره الإطلاق. قال الثاني: أنه تعالى ذم إبليس لعنه الله على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله سبحانه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ولو لم يكن الأمر للفور لم يتوجه عليه الذم، ولكان له أن يقول ولكان لإبليس أن يقول: إنك لم تأمرني بالبدار وسوف أسجد. يقول: والجواب إن الذم كان باعتبار كون الأمر مقيدا بوقت معين، ولم يأتي يعني إبليس بالفعل فيه. خب، ما هو الدليل على التقييد؟ قال قوله تعالى: والدليل على التقييد قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا هو الوقت. فلما سوي آدم عليه السلام ونفخ فيه من روح الله تعالى لم يسجد، فهنا استحق الذم لأن الأمر كان مؤقت ولم يأتي به. هذا هو الدليل الثاني ورده. الدليل الثالث: يقول أنه لو قلنا بجواز التأخير وعدم وجوب الفور للزم أن يكون هذا التأخير إلى وقت معين وليس إلى وقت مفتوح وكون التأخير إلى وقت معين باطل ومنتفي، فإذن يكون التأخير وعدم التعجيل أيضا باطل. خب، ما هي الملازمة بين القول بالتأخير وبين وجوب أن يكون إلى وقت معين؟ يقول: لأنه لو لم نقل مع جواز التأخير بأن يكون هناك وقت معين للزم أن يكون هذا إلى آخر أزمنة الإمكان، للزم منه أن يكون الإتيان بهذا الفعل إلى آخر زمن يمكنه أن يأتي المكلف به. وهذا بالاتفاق، قالوا أنه أن نأخر الإتيان بالفعل إلى آخر وقت يمكنه لهذا الإنسان أن يأتي به. وشين المشكلة؟ يقول: هذا ما يصح، باطل. لماذا؟ لأن كون الإنسان متمكن في آخر الوقت هذا غير معلوم. الإنسان ما يعرف أنه يا وقت راح يكون هو هذا آخر وقت يمكنه أن يأتي بهذا التكليف. بمعنى آخر، أنه سوف يكون مأمور بعدم جواز تأخير الإتيان بهذا الامتثال أو بهذا التكليف إلى زمن لا يمكنه أن يأتي بهذا الفعل، وهذا غير معلوم للمكلف. فراح يستلزم عنده التكليف بمن؟ بالمحال. أصلا ليس أنه غير معلوم، بل لا يمكن له أن يعلم بهذا الشيء، فراح يصير التكليف شنو؟ بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور باطل. إذن لابد أن نقول إذا جاز التأخير إذن لابد أن يكون لوقت، وإلا لستلزم منه المحال. خو هسه واحد يقول إيه، إذن نقول بوجوب أن يكون إلى وقت معين، إلى وقت معين. يقول كونه إلى وقت معين هذا باطل. لماذا؟ لأنه لا الوقت معين من الصيغة ولا من دليل خارجي في الأوامر. في أغلب الأوامر الشرعية لا نستفيد التوقيت لا من الصيغة ولا من دليل خارجي. وعليه فإذا استلزم من التأخير المحال اللي هو كونه إلى وقت معين، فلا بد أن يكون الملزوم باطل، لا بد أن يكون الملزوم أيضا باطل. فإذا بطل أن يكون الأمر للتأخير وللتراخي، فلا بد أن يكون علما إذن إلى الفور. قال أنه لو شرع التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين، واللازم منتفي فالملزوم مثله. اللازم يعني الوقيت. خب بيان الملازمة. وأما الملازمة يعني بين جواز التأخير ووجوب تعيين الوقت، فلأنه لولاه يعني لولا تعيين الوقت لكان إلى آخر أزمنة الإمكان، يعني لكان التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان اتفاقا، يعني بالإجماع هكذا يقولون. ولا يستقيم، وهذا القول لا يستقيم، ليس بصحيح. ليش؟ لأنه غير معلوم، آخر أزمنة الإمكان غير معلوم للمكلف، والجهل به يستلزم التكليف بمن؟ بالمحال. إذ يجب على المكلف حينئذ، يعني حين جواز التأخير، أن لا يؤخر الفعل عن وقته مع أنه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع عن التأخير عنه. مو لا يعلم، بل لا يستطيع أن يعلم بذلك بعد. خب إذن لابد شنو؟ أن نقول مع جواز التأخير لابد أن يكون شنو؟ من وجود الوقت المعين. زين، نذهب إلى القول بالوقت المعين. يقول وأما انتفاء اللازم اللي هو الوقت المعين، فلأنه ليس في الأمر إشعار بتعيين الوقت ولا دليل عليه ممن؟ من الخارج، لا من الصيغة لا من الأمر ولا من دليل خارجي. هذا في أغلب الأوامر الشرعية. الشيخ يقول الجواب على هذا الدليل من وجهين، من وجهين. الوجه الأول جواب النقضي، والثاني حلي. الجواب النقضي، خو هذا راح يكون دليلك على عدم جواز حتى إذا صرح القائل أو الآمر بأنه يجب عليك الإتيان بهذا الفعل، لكن أنت مخير شو وقت تأتي به، أتي به بالتأخير بالتراخي. هذا معناه أنه راح شيء يستلزم هذا محال، يستلزم منه المحال، وهذا باطل بالإجماع أنه جواز التأخير أو النص مع التأخير هذا ما بي أي مشكلة. هذا أولا. ثانيا، كلامك الذي قلت فيه أنه يستلزم منه المحال إذا لم يكن هناك توقيت، هذا صحيح فيما إذا كان التأخير والتراخي واجب وليس جائز. فنقول بما أنه يجب عليه التأخير إلى هذا الوقت المعين، وهذا الوقت المعين ليس بمقدور المكلف أن يعرفه، فراح يستلزم عنده محال. لكن نحن لا نقول بوجوب التأخير بوجوب التراخي، وإنما نقول بالجواز. فيمكن للمكلف أن يتخلص بأن يأتي بالامتثال أو يأتي بالتكليف في أول الوقت، في أوسط الوقت، وما يأخر المن إلى آخر أزمنة الإمكان. هذا هو الجواب الحلي. يقول والجواب من وجهين، أحدهما النقض بما لو صرح المولى يعني بجواز التأخير، إذ لا نزاع في من؟ في إمكانه. بينما دليلك يقول حتى التصريح بالتأخير هذا المفروض يستلزم عنده البطلان. هذا أولا. وثانيا أنه إنما يلزم تكليف المحال من هذا الكلام اللي تفضلت به لو كان تأخيره متعينا وليس جائزا، إذ يجب حينئذ تعريف الوقت الذي يؤخر إليه. هذا صحيح على كلامك. وأما إذا كان ذلك جائزا، يعني التراخي أو التأخير جائزا، فلا محال في المقام. ليش؟ لتمكنه من الامتثال بالمبادرة، فلا يلزم التكليف من التأخير شنو؟ المحال. وإذا لم يستلزم المحال من التأخير، سوف يكون التأخير والتراخي ممكنا، وكذلك الفور ممكن، فماكو مرجح لأحدهما على الآخر. الدليل الرابع، وهي قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجه الاستدلال بهذه الآية على الفور هو أن المراد من المغفرة في الآية هو الإتيان بالفعل المأمور به، لأن المغفرة مسببة عن الإتيان بالمأمور به، فهنا أطلق المسبب اللي هي المغفرة، وأريد منه المسبب وهو الإتيان بالفعل المأمور به. يعني فسيكون الآية وسارعوا إلى فعل المأمور به، لأن المغفرة هي من فعل الله تبارك وتعالى، فلا يمكن للإنسان أن يكون مسارعا إليها. وسارعوا هذا معنى أنه يدل على من؟ على الفور. سارعوا إلى فعل المأمور به. وكذا الآية الأخرى التي هي مشابهة للآية الأولى، قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وواحد من الخيرات هو فعل المأمور به أو الامتثال للمأمور به، فيجب الاستباق إليه، والاستباق هو معنى الفور. قال الرابع قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن المراد بالمغفرة، المراد هو شنو؟ سببها، وهو فعل المأمور به، فهنا أطلق المسبب اللي هو المغفرة، وأريد منه السبب اللي هو فعل المأمور به. لا حقيقتها، لا حقيقة المغفرة، لأنها يعني المغفرة فعل الله سبحانه، فيستحيل مسارعة العبد إليه أو إليها، وحينئذ فتجب المسارعة إلى فعل المأمور به وهو المطلوب. وكذا وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فإن فعل المأمور به من الخيرات، فيجب الاستباق إليه، وإنما يتحقق المسارعة والاستباق بأن يفعل بمن؟ بالفور. يقول الشيخ: أجيب عن هذا الدليل الرابع بأن لفظي سارعوا واستبقوا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني على استحباب المسارعة واستحباب الاستباق، ولا يمكن حمله هنا على الوجوب، وإلا لو حملناهما على الوجوب فلا يمكن أن تتحقق المسارعة أو أن تتحقق شنو؟ الاستباق، وذلك لأن المسارعة والاستباق إنما تتصور في الواجبات الموسعة لا في الواجبات المضيقة اللي هي الفور. نقرب ذلك بمثال: لو المولى قال لعبيده، السيد قال لعبيده إنه يجب عليكم صيام يوم واحد في العشرة الأولى من شعبان، فقام أحدهما بالصوم اليوم الأول من شعبان، والثاني صام اليوم الثالث أو الرابع. هنا يمكن أن نقول أن الأول سبق الآخر بفعله الخير، بفعله بالإتيان بالمأمور به. لماذا؟ لأنه أكو فسحة لأن يتسابق. بينما إذا كان الواجب مضيق وقال لهم: يجب عليكم أن تصوموا اليوم الأول من شعبان، فهنا بعد ما راح تتحقق المسارعة، لأنه وعدهم هو يوم واحد يجب عليهم شنو؟ أن يصوموا به. فإذا عرفنا هذا نقول: إذا كان هذا المقصود من كلمة فاستبقوا وكذلك وسارعوا هو الوجوب والفورية. فنقول بعد لا يمكن أن تتحقق شنو؟ المسارعة، ولا يمكن أن يتحقق شنو؟ الاستباق. فسوف يكون هناك معارضة بين المادة والصيغة. الصيغة نستفيد منها الفورية، جيد، بينما المادة اللي هي الاستباق وكذلك المسارعة إنما تكون مناسبة مع من؟ مع التوسعة لا مع التضييق. فراح تصير هنا معارضة بين المادة والصيغة، وهذا لا يجوز. قال الشيخ: وأجيب بأن ذلك، يعني لفظي سارعوا واستبقوا، محمول على أفضلية المسارعة والاستباق لا على وجوبهما، وإلا لو حملناهما على وجوبهما لوجب الفور، يعني لو لم نحملهما على الاستحباب لوجب الفور، فلا يتحقق المسارعة والاستباق. لماذا؟ لأنهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق، دون المضيق. طينا مثال: ألا ترى أنه لا يقال لمن قيل له صم غدا، كما هو في الفورية يعني، فصام، لا يقال له أنه سارع إليه واستباق، لا يقال إليه كذلك. فإذن المسارعة تقتضي أن يكون هناك وجوب موسع لا مضيق. ثم قال: والحاصل أن العرف قاض بأن الإتيان بالمأمور به في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه، كما هي في الوجوبات المضيقة أو الواجب الفوري، لا يسمى مسارعة واستباقا. فلأجل أن نحافظ على المسارعة والاستباق فلا بد أن نحمله على من؟ على الاستحباب. فلا بد من حمل الأمرين في الآيتين على النود، وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما تقتضيه المادة. إذا كان مفاد الصيغة يستفاد من الوجوب، فكيف يمكن أن تتحقق شنو؟ المسارعة والاستباق اللي هو موجود في من مستفاد من المادة، وذلك ليس بجائز، يعني معارضة مفاد الآية الصيغة مع مفاد المادة. فتأمل. الخامس يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.